بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، هذا مجلس ومجالس تفصيلية في تحليل اليهود، فيها فضيلة الشيخ أبي عبد الأعلى حفظه الله. كان هذا في ليلة الجمعة الخامس من شهر ربيع الآخر لعام 45 بعد 400,000 من الهجرة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذه مجالس استثنائية تتناسب مع واجب الوقت فيما يتعرض له فيما يتعرض له المسلمون من عداء ليس جديدا إنما هو متجدد من قبل ألد أعداء المسلمين وهم اليهود. والغرض من هذه المجالس ليس تحليلا سياسيا الذي يناط به ولاة الأمر، أن السياسة هي من الشرع، لكن السياسة لها مقاييس وأحكام في الشرع أو لها ميزان شرعي، فليس تحليلا سياسيا يتعلق بالأحداث القائمة أو يعني بالتفصيل بما يحدث الآن. لا، يعني كما قلت هذا مناط به ولاة الأمر من حكام المسلمين، هم أعلموا بالواقع فيما يدور حولنا من هذا العداء السافر من اليهود، لأنه للأسف صار عامة المسلمين ممن لا يحسنون فهم حقيقة الأمور، صار الكثير منهم يتكلم كأنه محلل سياسي، بل كأنه هو الذي يريد أن يفرض ما يراه إن كان لا يدري شيئاً عن حقيقة ما يحدث. فأنا لست في صدد الدخول في مثل هذا. وفي الجانب الآخر الذي نستطيع أن نفعله لإخواننا المستضعفين في غزة وفي فلسطين عامة، وأن ندعو الله عز وجل لهم أن يصرف عنهم كيد ومكر اليهود، وأقصد بهذا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. لا أقصد هذه الفصائل التي فيها من هو على باطل بلا شك، وخاصة الذين يوالون الروافض الشيعة في لبنان وفي إيران، هم على باطل وعلى ضلال، ومثل هؤلاء افتقدوا شرط النصر، لأنهم لم ينصروا التوحيد الذي هو أصل هذا الدين، والذي هو أهم شرط من شروط النصر. وفيهم من قد يدخل فيهم وهو جاهل ويحب التوحيد أو يحب الإسلام حبا فطريا، ولكنه جاهل ما تعلم، وغرروا به تحت دعوى الجهاد في سبيل ضد اليهود، وقد يكونوا على يعني عقيدة طيبة هذا يعلمه رب العالمين. أما الرؤوس بلا شك هم رؤوس هذه الفصائل وخاصة الحماس، هم موالون للروافض الشيعة، ويعني لست بصدد التفصيل هذا الآن، ولكن ندعو الله عز وجل أن يرفع البلاء عن إخواننا وعن أبناء المسلمين وعن نساء المسلمين الذين أصابهم الضرر العظيم بسبب اليهود بسبب سوء تصرف من بعض هذه النصارى. وهذا أمر كما قلت لا أخوض فيه تفصيلا الآن، ولا ليس الغرض من هذه المجالس تحليل هذا من الجهة السياسية. إن كنت أقول إن الأمر أي مسألة العداء للمسلمين ليست قاصرة على مسلمي فلسطين، لأن الإعلام يركز فقط على هؤلاء، وهذه الفصائل خاصة الحزب الإخوان هم يركزون فقط في الغالب على قضية المسجد الأقصى والمسلمين في فلسطين. هناك مسلمون مستضعفون في شتى بقاع الأرض، ويحدث فيهم أكثر أو لعله مساو أو أكثر أو أقل أو قريب مما حدث الآن غزة. فهناك مدن في سوريا من المسلمين تعرضوا لاستباحة دماء عظيمة من قبل عدة طوائف، من قبل الروافض، من قبل الروسيين، من قبل الأتراك، ولم يتكلم أحد عنه. قد يكونون أشد استضعافا. هناك الهندوس يعادون المسلمين بالهند عداء عظيما، ويهدمون بيوتهم تحت عدة دعاوى. نعم قد يذكرون، لكن لا ليسوا كما قال في الحيز الإعلامي الذي يبين عظم الجرائم التي ارتكبوا في حقهم. فالأمر ليس مقصورا على أهل غزة كما يصور هؤلاء. نعم بلا شك المسجد الأقصى له فضل ومكانة، بلا شك تجعل له أهمية أخرى، ليس كلامنا في هذا الآن. لما نتكلم عن مسألة الاستضعاف للمسلمين ليس قاصرا على مسلمي فلسطين والغزة، إنما في كل أنحاء العالم تقريبا. نعم، بخلاف طبعا ما يتعرض له المسلمون من اضطهاد أيضا في الدولة الروسية في بعض المناطق. نحن نعلم إخوانا لنا كانوا معنا، وكم يعني حدث أو ما حدث لهم من ظلم سواء بالسجن أو الاعتقال بغير حق، إلا أنهم تمسكوا في السنة بالإسلام. في كازاخستان وأذربيجان وبعض هذه البلاد التي كانت تمثل الاتحاد السوفيتي القديم، التي صارت تحت سيطرة الدولة الروسية التي تعادي هؤلاء أيضا معاداة صريحة. نعم قد يكون ليس هناك سفك لدماء بهذه الصورة، ولكن هناك ظلم عظيم يقع على هؤلاء أيضا لا تسلط عليه وسائل الإعلام. طيب حتى لا يضيع الوقت نبدأ في ما أردنا أن نؤصل له، كما عنوانت أنا لهذه السلسلة بتحليل اليهود. والتحليل المقصود هنا ليس تحليلا سياسيا كما قلت، إنما هو تحليل عقدي علمي، تحليل عقدي علمي تاريخي. قد نتعرض لشيء بلا شك هذا لو وقته مما يتعلق بحال اليهود في الوقت المعاصر، لكن هذا أيضا ليس من جهة تحليل سياسي يعني للأحداث القائمة، إنما هو من باب التحليل التاريخي للمراحل التي مروا بها إلى وقتنا هذا. والغرض من هذه المجالس هو أنه على طالب العلم أن يتميز عن غيره من عامة المسلمين، أن يكون على تأصيل علمي فيما يتعلق بمعرفته بالعدو. هذا عدو بلا شك من ألد الأعداء، اتفاق المسلمين بإجماع المسلمين ألد أعداء المسلمين اليهود، وكما قلت الروافض أشياء حمير اليهود، بغض النظر عن الاختلافات السياسية التي تحدث بينهم تبع للمصالح الخاصة بكل دولة، كل دولة فيهم. ألد أعدائنا هم اليهود بلا شك، ومن يعاونهم من النصارى في بلاد أوروبا وأمريكا، من يعينهم على عدائهم السافر للمسلمين، ومعهم الروافض من طرف خفي أو ظاهر أحيانا. ألد أعداء المسلمين، فنحن نريد أن يتأصل طلبة العلم بمعرفة من هم اليهود، وما هي عقيدتهم الحقيقية وما هو تاريخهم وكيف أنشأوا دولتهم هذه وماذا يريدون من المسلمين. البعض يعلم ذلك علما مجملا أو قد تكون هناك أخطاء أو أمور تخفى عليه، هذا الذي نريد أن نبينه حتى يتأصل طلب العلم. وأنا اخترت مجلس الليلة نظرا لتطور الأحداث حتى يعني كما قلت نكون مع واجب الوقت، واجب الوقت كما قلت ليس من ناحية سياسية بل من ناحية علمية عقدية دعوية. ويعني لعلي أناقش الوقت بآخر المجلس هل نجعل هذه السلسلة تستمر في يوم الخميس استثناء كما قلت بدلا من دروسنا في التعليق على الحقيقة وكتاب أخلاق طالب العلم بأجر أم نجعلها في يوم آخر؟ يعني نوجهه إن شاء الله فيما بعد وفي آخر المجلس. نعم. طيب أنا في بداية هذه المجالس أحب أن أعرف كما قلت تعريفا يعني بأسماء واصطلاحات هي التي من خلالها ندرك هذا التحليل لليهود. ما يعني ما معنى اليهود؟ من هم اليهود؟ والعنوان الرئيسي لهذا الباب اليهود وبنو إسرائيل، هذا هو الذي عليه محور الكلام. فاليهود سموا دولتهم بإسرائيل لماذا؟ لأن إسرائيل هو نبي الله يعقوب عليه السلام هم سمون إليه فهم بنو إسرائيل. لكن ليس كل اليهود هم من أبناء إسرائيل بل ينسبون إلى فرع من فروع إسرائيل. فأولا نذكر إسرائيل هو يعقوب نبي الله. فمن هو يعقوب؟ هو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. طيب جاء في الموسوعة العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة التي صدرت تحت إشراف الدكتور سعود بن سلمان في التعريف بيعقوب عليه السلام قال معنى يعقوب، قال سمي يعقوب هذا الاسم عليه السلام بخروجي وآخذ بعقب أخيه، بخروجي وآخذ بعقب أخيه. أما اسمه الآخر هو إسرائيل فمعناه عبد الله كما ذكر ابن جرير الطبري وغيره. لكن هذا التفصيل فيما يتعلق بإسرائيل في معنى إسرائيل له يعني تفصيل آخر في مسألة معنى أو تفصيل كلمة إسرائيل. فممن حلل ذلك تحليلا جيدا صاحب رسالة دكتوراه بعنوان الاتجاهات السياسية الدينية في التوراة وعلاقتها بتحريف نصوصها والباحث إسماعيل عبد المحسن قط بن عبد الرحمن. فقال هذه الرسالة العلمية
Thank you. نعم.
قال إسرائيل نطقها العبري يا إسرائيل يا يا إسرائيل، هذا أصل الكلمة في اللغة العبرية، لا الياء لا بالألف، مركبة من كلمتين، يسر من مصدر سروا، سروا بفتح فضم ولا لا تنطق، يسر الياء مفتوح والسين ساكنة والراء يسر أو يسر من مصدر سروا، سا را هاء الساء مفتوحة والراء مضمومة والهاء لا تنطق سروا، بمعنى غلبة، هذا في لغة العبرية. يبقى أصل إسراء يسر في لغة اليهود، ويسر هي من مصدر سروا ومعناها غلبة، وإيل بمعنى اسم الجلالة الله. المعنى في اللغة العبرية على هذا يكون غلب، غلب الله إسرائيل أو يسرائيل بمعنى غلب، غلب الله. ثم قال والسبب في تسمية يعقوب إسرائيل كما تدعي رواية التوراة أن الله عز وجل سخر له أحد الملائكة لمغالبته، فثبت يعقوب وقدر بإذن الله رمزا لتحقيق ما وعده الله عز وجل به من المستقبل العظيم، وسماه يسرائيل لأنه غلب الملك وقدر عليه وفق ما جاء في التوراة. نعم. ثم قال ناقدا هذا الأمر، وإننا إذا حكمنا إلى اللغة العبرية سنجد أو سنجدها تضحض هذا التفسير للاسم، والذي تقول به التوراة، وذلك لأن كلمة يسرائيل تكون في الخط العبري بغير ألف فترسم يسرائيل، وذي الكلمة أعلام تشبهها بالتوراة مثل أسرائيل وأصليئيل وأيضا يسرائيله، ويعني وترسم أيضا بالشين بدل السين، إلى أن قال فإيل وإيله واحد في المعنى. أما المقطع الأول من هذه الأعلام الثلاثة أسر ويسر، فعلماء التوراة يأخذونه من الجذر العبري أسر، وأسر العبري يكافئ إسر العربي، أسر العبري يكافئ إسر أو يكافئ أسر العربي، ومنه الإسر أي العهد والميثاق، أي العهد والميثاق. وأسره طبعا يعني عقده وشده، وأيضا لواه وعطفه وحبسه، وعليه فمعنى يسرائيل ونعم وأمثالها وإسر الله، إسر الله يعني هذا يعني تحليل منه، وإن كان مشهور كما جاء في موضوع في الأديات المنصبة وفي عداوة الطبري أن إسراء هي بمعنى عبد، وإيل هي في اللغة العبرية معنى الله، فسواء غلب الله إسر الله أو عبد الله، الشاهد أنها أن معنى إسرائيل يعني هو يعني ينسب إلى الرب، إما على سبيل الغلبة أو على سبيل العبودية أو على سبيل العهد والميثاق. طيب. هذا بالنسبة لتحليل كلمة إسرائيل. طيب. بنو إسرائيل أي أبناء يعقوب عليه السلام. وذكر هنا في الموسوعة في وفاة يعقوب عليه السلام. فلو جاء يعقوب واهل بيته من البدو الى مصر عند ابنه نبي الله يوسف وعمره 130 عاما، ثم مات بعد ان عاش معه 17 سنه، ودفن بالمغاره بالشام بجوار قبر ابيه اسحاق وجدي ابراهيم تنفيذا لوصيته بذلك. نعم. ينسب إلى يعقوب عليه السلام أنه هو الذي بنى بيت المقدس، المسجد الأقصى، كما قال هنا. وذكر المؤرخون أن نبي الله يعقوب ابن إسحاق هو الذي بنى بيت المقدس بعد بناء إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام بيت الله الحرام. وبه يقول أهل الكتاب أيضا، كذلك يعتقدون أن الذي بنى بيت المقدس هو إسرائيل، يعقوب عليه السلام. ورجحه كثير بقوله، وهذا متجه ويشهد له ما ذكرناه من الحديث، وأشار إلى أن المدة بين بناء المسجدين أي المسجد الحرم والمسجد الأقصى 40 سنة، وما جاء بحديث أبي ذر، حيث قال أبو ذر: قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم كان بينهما؟ قال: 40 سنة. الحديث أخرجه البخاري ومسلم. هذا يعني تعريف موجز ليعقوب. طبعا نذكر أن دعوة يعقوب عليه السلام هي دعوة آبائه إسحاق وإبراهيم التوحيد. أن كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له عابدون. فدعوة إسرائيل الذي هو أبو اليهود التوحيد، وهي دعوة إسحاق ودعوة إبراهيم ودعوة إسماعيل. ولذلك اليهود يعتبرون عصر، يسمونه بعصر الآباء، عصر الآباء، عصر إبراهيم وإسحاق ويعقوب، يسمون هؤلاء الآباء، هم عندهم الآباء. فيا ليتهم يعودون إلى عصر الآباء، إلى التوحيد، لأن آباءهم كانوا على التوحيد. طيب، كذلك معرج على التعريف لهارون عليه السلام أخو موسى، مع موسى عليه السلام أحتاج إلى تعريف، هو نبي الله بكل العزم من الرسل، والكلام طبعا في نبي الله موسى يطول. إنما أذكر يعني من قد يشكر أمره أو قد يجهل الكثير من هو أو ما يتعلق به. فهارون عليه السلام وهارون ابن عمران وأخو موسى كما قلنا كريم الله. قال هنا في الموسوعة في بيان مولد هارون: قيل إن فرعون بعد أن كان يقتل الذكور في كل عام عدل إلى قتل الذكور في عام يسمى عام الذبح، ويكف عنه في العام الذي يليه ويسمى عام المسامحة، وذلك بعد أن شكى بنو إسرائيل أن الرجال سيفنون بهذه الطريقة. ويذكر أن هارون ولد في عام المسامحة، وأن موسى عليه السلام ولد في عام الذبح لما القته أمه في اليم خوفا عليه من أن يقتله فرعون أو يذبحه فرعون. وهارون عليه السلام نبي كريم، ويدل على نبوته قوله تعالى: إذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. فهو نبي في حياة موسى عليه السلام. ثم قال عز وجل لموسى وهارون لما أرسلهما إلى فرعون: فأتياهم فقولا إنا رسول ربك، وأرسل معنا بني إسرائيل، إنا رسول ربك. إلى آخر الآيات التي تثبت هذا. طيب، دعوة هارون هي دعوة موسى، هي دعوة إبراهيم، هي دعوة إسحاق، هي دعوة يعقوب التوحيد. التوحيد. ولقد قال لهم هارون من قبل: يا قوم إنما فتنتم به، لما فتنوا أي بنو إسرائيل بعبادة العجل، وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. فدعاهم إلى التوحيد وإلى ترك عبادة العجل. طيب وقد مات هارون عليه السلام قبل أخيه موسى. وهذا يؤكد أن هارون عليه السلام لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق علي لما تبني من منزلة هارون من موسى لم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا أن علي يستحق الخلافة أو الإمامة بعده، لأن هارون لم يتولى الإمامة بعد موسى، لما مات قبل موسى، مات في حياة موسى عليه السلام. إنما قال الرسول صلى الله عليه وسلم علي هذا إن لما استخلفه في حياته على المدينة وأراد أن يبين خطاه منزلته، فكان استخلاف مؤقت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس استخلافا عاما أو ليست دعوة إلى الإمامة بعده. وهارون عليه السلام لم يكن مستخلفا أو لم يكن إماما بعد موسى، كما قال صلى الله عليه وسلم إلا أنه ليس نبي بعدي. وهارون كان في السماء الخامسة في ليلة المعراج لما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يؤكد أنه نبي. طيب كذلك نذكر يوشع ابن نون صاحب موسى عليه السلام لما ذهب إلى الخضر، كما في حديث أبي بن كعب. طيب في حديث أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قام موسى خطيبا من بني إسرائيل فقيل له أي الناس أعلم؟ قال أنا، فعتب الله عليه لم يرد العلم إليه ووحى إليه بلى عبد من عبادي ومجمع البحرين وأعلم منك. قال أي رب كيف السبيل إليه؟ قال تأخذ حوتا فيه مكتل حيثما فقدت الحوت فاتبعه. وخرج موسى ومعه فتاه يوشع ابن نون، هذا موطن الشيء، فخرج موسى ومعه فتاه يوشع ابن نون. طيب وكذلك يوشع ابن نون نال منزلة النبوة وكذلك نبي. ومن دلائل نبوته ما جاء في الحديث الذي يتعلق بفتح بيت المقدس، كما قال هنا في الموسوعة لقد ذكر جمهور أهل العلم أن هارون عليه السلام توفي في الدين، وبعده نحو سنتين توفي نبي الله موسى. ثم بعث الله نبيه يوشع ابن نون عليه السلام، وخرج بالقوم من التيه وقصد من بيت المقدس. يعني يوشع خرج إلى بيت المقدس بعد موت هارون ثم موسى عليهما السلام ونال النبوة، كما في حديث أبي هريرة أن نبي الله يوشع ابن نون عليه السلام منع أن يكون في جيشهم ومعلق قلبه بأمر يوهم عزمه على الجهاد في سبيل الله، كما جاء في الحديث لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة أو هو يريد أن يبني بها، ولما يبني بها ولا أحد بنى بيوتا ولم يرفع سقوفها ولا أحد اشترى غنما أو خلفات وينتظر ولادها. هذه نماذج لثلاثة ينشغلون بأمر يتعلق بالدنيا، فإذا تعلقت قلوبهم بهذا الأمر لم تخلص للجهاد، فأمر أن لا يتبعه أحد من أولياء الثلاثة حتى لا يضعف أو لا يضعف غيره عن الجهاد في سبيل الله. قال فغدا فدنا من القرية صلاة العصر أو قريبا من ذلك، فقال للشمس إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا، فحبست حتى فتح الله عليهم. فهو هذا هو يوشع بن نون الذي حبست له الشمس، وهذا يدل على نبوته، كانت التي تعتبر معجزة له يوشع بن نون صاحب موسى عليهما السلام. قال فجمع الغنائم، أي بعد أن فتح بيت المقدس، فجاءت يعني النار لتأكلها فلم تطعمها، فقال إن فيكم دلولا فليبيعني من كل قبيلة الرجل، فلتقت يد رجل بيده فقال فيكم الغلول فليبيعني قبيلتك، فلتقت يد رجلين أو ثلاثة بيده فقال فيكم الغلول، فجاءوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب، فوضعوها فجاءت النار فأكلتها، ثم أحل الله لنا الغنائم، رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا. فالغنائم في الأمم السابقة كانت تجمع وتأتي مرة تأكلها دليلا عليه على القبول، لكن الله عز وجل أحل لنا الغنائم. قال وقد أمر الله تعالى أتباع يوشع بن نون أن يدخلوا المدينة التي فتحوها بفضل من الله سجدا قائلين حطة، أي حط عنا ذنوبنا التي سلبت، فلم يمتثلوا أمر الله بل عاندوا وبدلوا كلام الله وحرفوه عن مواضعه، كما قال الله عز وجل إذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، ما هو الذي بدلوه؟ زادوا حرفا واحدا النون، فقالوا حبة في حطة بدلا من يقولوا حطة. وهذا من استخفافهم، هكذا اليهود من أول أمرهم يستخفون بكلام الله ويستخفون بأوامر الله، فكيف لا يستخفون بدماء المسلمين؟ فكيف يستخفون بأمر الله لهم من نبي كريم؟ استخفوا بأمره وكلامه وحرفوا أمر الله عيانا مع نبي من أنبياء، بل قتلوا أنبياء الله كما يأتي. كيف لا يستخفون بدماء المسلمين؟ نعم، فكما في حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقوموا حطة، فبدلوا فدخلوا يزحفون على استاهم، وقالوا حبة في شعرة أو في رافي حنطة. نعم، هكذا حرفوا كلام الله عز وجل. طيب، اليهود أصولهم يرجعون إلى طائفة العبرانيين، وقبل أن نذكر أصل اليهود من جهة المعنى ومن جهة الانتساب، وكنا ذكرنا هذا مجملا أنهم من بنو إسرائيل، لكن لماذا سموا يهودا ومتى صارت تسميتهم باليهود؟ نقول إن أصلهم أو هم ينتسبون كذلك حتى إلى وقتنا هذا إلى العبرانيين، لذلك يقال الدولة العبرية نسبة إلى العبرانيين. لكن من هم العبرانيون؟ هل هم اليهود فقط؟ قال صاحب رسالة العلمية أظن أيضا رسالة يعني جيدة في هذا الباب، والتي كانت بعنوان أثر الانحراف العقدي والفكري عند اليهود على الفكر الصهيوني المعاصر، الدكتور عطا الله بخيت أستاذ العقيدة والأديان الجامعة الأردنية في كلية الشريعة، رسالة علمية أيضا يعني بلا شك جيدة في هذا الباب، كانت قدمت إلى جامعة أم القرى في مكة لنيل درجة الماجستير. فقال في تحقيقه. وغالبا الرسائل العلمية قصدت بهذه الأبواب اللي هي التحليلية التاريخية يكون فيها شيء من التمحيص، لأن الباحث في الغالب يطلع عليه على عدة مراجع. أقول مصادر المرجع والمعاصر، المصدر يطلق على الكتب القديمة، أما المرجع يطلق على الكتب المعاصرة. فاطلع على المراجع واطلع على المصادر كذلك حتى يصل إلى رأي يطمئن إليه بعد بحث طويل، وفي الغالب تكون محكمة من قبل متخصصين بهذا الباب، فيوفر علينا بحثا طويلا خاصة في المسائل الشائكة التي يصعب أن تصل إليها بسهولة إلا بعد تحليل علمي طويل. فقال عن العبرانيين: هذا الاسم ما زال مجهول النشأة، وكل ما قيل فيه جاءنا من المصادر اليهودية ومن أقدمها العهد القديم، ولكن كتاب الموسوعات اليهودية المعاصرون ينسجون حوله كثيرا من الأساطير. ماذا يذكر شيئا من هذه الأساطير التي لا حاجة لنا لذكرها لأنها ليست مبنية على أصل صحيح. هذه خلاصة ما ذهب إليه الباحث في هذا. الحمد لله على جزاء الله ذكرني طبعا بالآية الصريحة في إثبات نبوة هارون عليه السلام: وهبنا له برحمتنا أخاه هارون نبيا. هذا بلا شك هو أصل في هذا الباب، هذه الآية إثبات نبوة هارون عليه السلام. طيب نرجع إلى العبرانيين. كما ذكرنا في رسالة أثر الانحراف العقلي عند اليهود ما ذهب إليه الباحث، نذكر كذلك ما قاله الباحث الآخر في أيضا هذه الرسالة، رسالة الدكتوراه: الاتجاهات السياسية الدينية في التوراة، حيث قال: تعددت الآراء حول تعريف العبرانيين. فقيل إن العبرانيين سموا بذلك نسبة إلى الجد الخامس لإبراهيم عليه السلام، وكان يسمى عبر، كان يسمى عبر. وقيل سموا بذلك لأنهم كانوا قوما رحلا يرحلون من مكان إلى آخر في الصحراء بحثا عن الماء ومرعى. وقيل إن النسب هنا عبراني ومشتق من اسم إبراهيم نفسه وليس من جده، والاشتقاق هنا يكون من إبراهيم أو عبرام. هذه يعني خلاصة الأقوال التي قيلت للعبرانيين، وإن كان كما قال الباحث في الرسالة الأخرى إن الأمر يعني يعد في حيز المجهول، ولكن الذي يظهر أن طائفة العبرانيين هنا ليست خاصة باليهود كما يعني اشتهر في زمننا، وكما يصورون للناس كما سموا دولتهم دولة العبرية. إنما العبرانيون طائفة على قول المقلد إنهم رحل عبروا إلى أرض كنعان، وكانوا عدة طوائف، ومنهم من أو خرج منهم بعدهم بعد ذلك اليهود، لكن لا يخص هذا اليهود. هذا الذي يظهر يعني من عدة قراءات لي في مصادر أخرى. طيب ننتقل إلى معنى اليهود ومتى سموا بهذا أو ينسبون إلى من، أو معذرة هذه التسمية تنسب إلى من، لماذا سموا باليهود. أيضا اختلفت العبارات في هذا، ونذكر ما جاء في الأبحاث التي وقفنا عليها. علي أبدو فيما ذكره صاحب كتاب تاريخ اليهود إسماعيل حامد، ويعني جمع جيدا هذا الباب تاريخ اليهود منذ ظهور العبرانيين في القرن التاسع عشر قبل الميلاد وحتى طرد الرومان وحتى طرد الرومان اليهود من فلسطين والشتات الأخير في القرن الثاني الميلادي. هكذا عنوان الكتاب. طيب يعني هذه الفترة التي أرخ فيها هو اليهود. فقاله أول الكتاب تحت عنوان من هم اليهود؟ قال ينتسب اليهود في الأصل إلى قبيلة يهوذا ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. يهوذا هو الابن الرابع أو السبط الرابع من أسباط بني إسرائيل. يهوذا هو الابن الرابع ليعقوب إسرائيل عليه السلام. قال والنبي يعقوب والذي أطلق عليه الرب اسم إسرائيل على حسب رواية التوراة. ولذلك أن بني يعقوب أصباط الاثنى عشر هم أصباط بني إسرائيل هم وذكرهم روبين وشمعون ويهوذا إلى آخره. أصباط المشهور منهم هو شمعون ويهوذا. كذلك بنيامين. فهذا هو مشهور عند كثير من الباحثين أن نسبة اليهود وسموا باليهود لنسبتهم إلى يهوذا ابن إسرائيل الذي سموا بني إسرائيل أيضا من هذا الباب. لكن التسمية هذه جاءت متأخرة. لذلك هو الأصل أنهم سموا بني إسرائيل ثم جاء اليهود أو تسميتهم باليهود متأخرة. لذلك الله عز وجل سمى في القرآن في عدة مواطن بني إسرائيل وسماهم يهودا في مواطن فيما كان بعد ذلك. كان هذا كله بلا شك قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال نقلا أحد الباحثين يسمى جمال حمدان أن اسم يهوذا قريب من اسم إله اليهود ويدعى ياهو. وكان يسمون الرب ياهو والذي قد يكون تحريفا لنداء العبراني ياهو. ويعتقد أيضا أن اسم يهودي مشتق من الأصل الإسلامي القديم ودي التي تفيد الاعتراف والإقرار والجزاء مثل كلمة دية عند العرب. قد اكتسبت هذه المادة معنى الإقرار والاعتراف الجميل. ويعتقد أن ليئة أو ليا زوجة النبي يعقوب كان لها زوجة تسمى ليئة أو ليا استوحت اسم ابنها يهوذا والابن الرابع من هذا المعنى الوارث في التوراة. هذه المرة أحمد الرب لذلك دعت اسمه يهوذا كما في سفر التكوين أن ليئة وتسمى أيضا ليا زوجة يعقوب عليه السلام استوحت اسم يهوذا ولدها مما جاء في التوراة. هذه المرة أحمد الرب لذلك دعت اسمه يهوذا. وعلى ذلك فإن كلمة يهو تعني الرب ودي أو دي تعني الشكر ومنها اشتقت كلمة يهودي أصلها بالدال يهودي. لكن العرب إذا أخذت كلمة من اللغات الأخرى مثل اللغة العبرية تغير حرفا فيها في الغالب. هذا قوانين التعريف عند العرب إذا أخذت كلمة أعجمية أو باللغة الأخرى قد تغير فيها حرفا أو حرفين فصار يهوذا يهود أو يهود يهود ثم صار هذا المسمى اليهودي. قال وقد كانت كلمة يهودي ذات دلالة جغرافية تاريخية في بدء الأمر إذ كانت تشير لسكان المملكة الجنوبية أي مملكة يهوذا ولكن اتسع المفهوم ليشمل اليهود كافة لا سيما بعد اندماج سكان المملكة الشمالية أي مملكة إفرائيم أو مملكة إسرائيل مع الشعوب الأخرى بعد السبي الآشوري سنة 21 بعد السبعينية قبل الميلاد. لأن اليهود أو بنو إسرائيل حدثوا عدة مرات من السبي أشهر هذا السبي الآشوري والسب الذي قام به إلى نصر أو اتنصر إلى بابل لما سماه إلى بابل السبي الأول ثم السبي الثاني، ويأتي الكلام عن هذا. نعم، لذلك قال هنا صاحب رسالة الاتجاهات السياسية الدينية في التوراة، قال غير أن من يتتبع الحقب الزمنية التي حكاها العهد القديم بالتعبير عن تاريخ من يدينون به، يجد أن أمر تسمية اليهود بهذا الاسم على مدار تاريخهم ليس صحيحا، إنما لم يعرفوا بهذا الاسم إلا بعد الانعطاق من السبي البابلي، بعد أن خرجوا وانطلقوا من السبي البابلي، حيث إن نسبوا إلى بابل في العراق، طردوا من أرض كنعان. وقد جاء في سفر عزرا نص رسالة منه. ليعلم الملك أن اليهود الذين صعدوا من عندك إلينا قد أتوا إلى أورشليم ويبنون المدينة. وقال أيضا بعد ذلك اختلاف الآراء حول مصدر تحول اسم بني إسرائيل إلى التسميتين باليهود، كيف حدث هذا التحول؟ فصل بهذا تنقل عن جواد علي وصاحب الموسوعة المشهورة في تاريخ العرب، قال لفظة يهود أعم من لفظة عبرانيين وبني إسرائيل، هكذا قال، وذلك أن لفظة يهود تطلق على العبرانيين وعلى غيرهم ممن دخل في دين يهود وليس منهم، قد أطلق الإسرائيليون وأهل يهودا وأهل يهودا لفظة يهودا على أنفسهم وعلى كل من دخل في ديانتهم تمييزا لهم عن غيرهم ممن لم يكن على هذا الدين وهم الغرباء، هذا فيما يتعلق بإطلاق اليهود، أما أصل كلمة يهود هو ما أشرنا إليه. ويقول مراد فرج القراء اليهودي، ونقل هذا الكتاب القراءون وربانون كاتب يهودي، واليهود نسبة إلى يهوذا رابع أولاد يعقوب من ليئة، كما قلنا ليئة أو ليئة إلى زوج يعقوب، ورأس الصد الذي أصبح معروفا باسمه، ويهود من مصدر يده بفتح بضم والهاء لا تنطق، يده بمعنى الحمد والشكر، بمعنى الحمد والشكر، لأن والدته قالت حين جاءها أدي بضم الأول وكسر الدال والهاء لا تنطق أدي أي أشكر، أي شكرت الرب على أن رزقت بهذا الولد يهودا. طيب هذا القول الثاني فيما ذكره في الآراء حول أصل كلمة يهود، والرأي الثالث قيل إن يهود مصدرها هو إقليم يهوذا، فسمي من كان به من نسل يعقوب باليهود نسبة إليه، وإن كان من الإقليم فقد اكتسب هذا الاسم من أبناء أحفاد يهوذا ابن يعقوب الذين أقاموا فيه، يبقى إما أن يكون اليهود نسبة إلى يهوذا ابن يعقوب أو إلى المكان أو الإقليم الذي نشأوا فيه ونسل يعقوب، هو إقليم كذلك يهوذا، إقليم يهوذا. القول الرابع قيل سموا باليهود لأنهم عندما عبدوا العجلة الذي صنعه لهم السامري وجاء موسى فأذبه وأغلظ له القول أعلنوا توبتهم وقالوا إنا هدنا إليك، إنا هدنا إليك أي تبنا من عبادة العجل ورجعنا إلى دينك، فسموا باليهود على هذا القول من هذا الوقت، أو نسبة إلى هذا كان تأخرت تسميته باليهود بغض النظر، يعني لا يعني هذا أنهم سموا باليهود بمجرد أنهم تابوا من عبادة العجل، إنما لعلهم سموا بذلك فيما بعد نسبة إلى هذا الأمر إلى هذه الواقعة، لما تابوا من عبادة العجل قالوا إن هدنا إليك أي رجعنا إليك. القول الخامس إلى سموا باليهود لأنهم يتحركون بأجسامهم عند قراءة التوراة ويقولون أن هذه الحركة أنهم يتهودون، أنهم يتهودون أن يتحركون، وطبعا معروف أن السامري هو الذي ابتدع لليهود عبادة الرقص، الرقص والتي للأسف أخذها عنهم بعض من يسمون الإسلام من بعض طواف الصوفية، هم جعلوا الرقص عبادة، عبادة يتعبدون بها لله، يجلسون يرقصون في المسجد ويذكرون اسم الجلال ويذكرون اسم الجلال المفرد الله تحت دعوة أن هذا مما يقربهم إلى الله، وأصل هذا عند الطائفة التي تبعت السامري حينما كانوا يرقصون حول العجل، ثم نعم تاب بعضهم ولكن أصل العبادة عبادة الرقص هذه إنما هي معروفة عن يعني أتباع السامري، كيف انتقلت إلى المسلمين أو إلى بعض من ينتسب الإسلام وجعلنا عبادة في المساجد لمصيبة، بعضهم أتى بآلات موسيقية في المسجد قريبا يرقصون تحت دعوة ذكر الله، هذا والله من كيد اليهود أو من التشبه باليهود، نعم هم كانوا يرقصون أو يتحركون بأجسامهم عند قراءة التوراة ولعلهم ما زالوا يفعلون ذلك حتى الآن، وقيل أنهم سموا باليهود من هذا الباب. طيب القول السادس أنه جاء في لسان العرب الهود التوبة، هذا يهود هودا تاب ورجع إلى الحق هو هائد، وفي التنزيل اكتب لنا بهذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إن هدنا إليك، وهذا يعني اقترب أنه يرجع إليه إلى القول الرابع، يعني قال وقول مجاهد وسعيد بن جبير ويهود اسم للقبيلة، وقالوا اليهود فأدخلوا الألف واللام في على إرادة النسب يريدون اليهوديين، وقوله تعالى على الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر معناه دخلوا اليهودية، الذين هادوا الذين دخلوا اليهودية. طيب القول السابع والقول الأخير قيل إن يهود أو اليهود أو اليهوديم نسبة إلى يهودا الاسم الآرامي لتلك المحافظة التي كانت تقع ضمن الإمبراطورية الفارسية والتي جاء ذكرها في السجلات البابلية قبل أن تزدهر في عصر الفرس، واستفاض الباحث في نصر هذا القول وذكر أو أشار إلى أحد أو إحدى النقوش الذي جاء فيها على لسان نبوخذنصر البابلي الذي سبب اليهود، أنه قال في إحدى حملاته التي تحدث عنها يعني ذكر كلاما طويلا استشف منه الباحث أن تسميتهم اليهود أنهم يرجعوا إلى هذا، وأيضا ذكر نقلا عن سفر عزرة قد يدل على ذلك ورجح هذا القول، لذلك قالوا أعتقد أن هذا رأي وأرجح الآراء السابقة، وذكر بعض الأسباب لترجيح هذا أن أصل اليهود أو تسميتهم اليهود يرجعوا إلى إقليم آرامي كان يعرف يهودا في بلاد الفرس، وهذا لما سموا ونفوا إلى بابل، فقال أو ذكر من ضمن يعني أسباب ترجيحه أن الرب يخاطب اليهود في أسفار العهد القديم كلها بلفظ اليهود إلا في سفر عزرا بعد عودته من النفي البابلي. بل كان الخطاب والتخصيص بأنهم الذين كانوا في محافظة يهودا ثم انتقلوا إلى أورشليم. وذكر النقل عن سفر عزرا ثم قال إن أخذنا المعنى اللغوي من الهود التوبة وهذا يهود هودا أي تاب ورجع إلى الحق فهو هائد. وفي التنزيل واكتب لنا بهذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إن هدنا إليك أي تبنا ورجعنا إليك فهو أيضا صحيح، غير أن المقصود أن بني إسرائيل في الآية المذكورة هاتوا ورجعوا إلى الله من ذنب التكذيب عجل السامري إلها من دون الله، ولعظم هذا الذنب والشرك بالله ظل القرآن يذكرهم به، وليس معناه أن ننصبوا إلى اليهودية منذ ذلك الوقت. هذا قد يكون صحيحا نعم، يعني المعنى اللغوي يقول إن هدنا إليك يتناسب مع تسميتهم اليهود لكن لم يسموا باليهود منذ هذا الوقت. متى سموا؟ هذا هو الإشكال. فقد يكون ترجيح هذا الباحث من جهة تاريخية صحيحا أنه لم يسموا باليهود إلا بعد السبي البابلي، بعد السبي إلى بابل. كما قال كما أن لفظ هاد جاء في معرض الذنب في القرآن، وذلك حديثه عن بني إسرائيل بأنهم لم يحفظوا التوراة ولم يفقهوها. قوله تعالى فالذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله هذه القوم الظالمين. قال من هذه الآيات الكريمة جاء ذكر هاد في قوله تعالى قل يا الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. قل يا أيها الذين هادوا قال فجاء ذكر هاد والذي نادى به اليهود لمعرض الذنب لهم أنهم لم يحفظوا التوراة ولم يفقهوها وبزعمهم أنهم أولياء الله وليس كذلك، ولو كان المقصود من هاد بمعنى مطلق التوبة من كل ذنب ورجع ودخلوا في اليهودية لكان فيه دلالة على أنهم بعد توبتهم وهدايتهم قبلوا كلام الله، لكن حدث العكس وحتى بعد توبتهم ولم يحفظوا كلام الله ولم يلتزموا بالتوراة التي انزلت على موسى عليه السلام ولم يستحقوا الذم والوعيد من الله. لو كان اليهود يرجعوا إلى معنا ونصدق بهذا لأنهم تابوا ورجعوا لما قالوا إن هدنا إليك، نعم هذا ما من التحقيق اللغوي أو الأصل هو نعم صحيح لكن هل سموا باليهود ذلك أو سموا هذا الوقت؟ هذا لا يظهر دليل على ذلك، هم لم يسموا باليهود منذ أن تابوا من عبادة بالعجل لما هذا جاء متأخرا، وعلى التحقيق التاريخي الذي ذكره الباحثون أن هذا لما يرجعوا أو ترجعوا تسميتهم باليهود إلى ما بعد السبي البابلي بعد أن سموا إلى بابل لأن الله عز وجل ذكرهم بقوله يا أيها الذين هادوا، هذا ذكره على سبيل الذم ليس على سبيل المدح. ثم قال إن أخذنا بقول القائل أنه سموا من نسبة إلى يهودا كانوا يعني لم يرجح هذا، وقال فقول مرجوح أيضا لأنه بالفترة من يعقوب إلى عهد موسى كانوا يسافرون ببني إسرائيل كما أن النسب إلى يهودا يكون يهوديين أو يهوديين قيل أن الدار والدار تتعاقبان في اللغة كما أشرنا إلى أن العرب تبدل الحرف أحيانا تتعرض، فيبقى الاستدلال والنص التوراتي السابق على أن اليهود لم يعرفوا هذا الاسم إلا بما جاء في سفر عزرا والذي خصص اليهود أنهم من كانوا في محافظة يهودا ثم انتقلوا إلى أورشليم، ثم عرفوا أن قبيلة يهودا كانت في الجنوب وجاء ذكرها في الأصفار الأوائل قبل زمن عزرا بمئات السنين. سواء أو ذاك فالأمر محتمل خاصة هذه الأقوال الثلاثة أنهم نصموا هذه النسبة لليهودة وإن كان جاءت الاثنين متأخرة أو نسبة إلى إقليم يهودة بل الآن ينسب إلى سبط يهودة ومسكن هذا المكان أو لما أشار إليه أن المدينة التي كانت في فارس أو الإقليم الذي كان في فارس أيضا يسمى بيهودة واسمه الآرامي لتلك المحافظة التي كانت في إمبراطورية فارس. كل هذا محتمل وفي كل الأحوال إن تسميتهم باليهود جاءت متأخرة نسموا باليهود وسماه الله عز وجل بهذا في القرآن في عدة مواطن وبين سبحانه أن إبراهيم ما كان يهوديا ولا نصرانيا لكن كان حنيفا مسلما ما كان من المشركين ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا فنزه الله خليله إبراهيم عليه السلام أن يكون يهوديا مما يدل على أن الله عز وجل لا يرضى بهذا للنبي من أنبيائه أو للرسول ورسوله أن يكون يهوديا وهذا أيضا ذم ذم له وإن سموا يهودا يعني تحت أي سبب من هذه الأسباب. ولكن غلبت عليهم التسمية باليهود وغلبت عليهم كذلك التسمية بالإسرائيليين وكنا نحن لا نحب أن نسميهم بهذا ولا نحب أن نسمي دولتهم بهذا تنزيها لنبي الله يعقوب هم يحبون ذلك ويسموا دولتهم بذلك لكن نحن يكره لنا أن نوافقهم على تسمية دولتهم على تسمية دولتهم بإسرائيل لأن إسرائيل عليه السلام يعقوب عليه السلام ليس على عقيدته ولا منهجه خلفوا يعقوب خلفوا إسرائيل وتركوا دعوة إسرائيل وخالفوا موسى عليه السلام وخالفوا من كان على التوحيد من بني إسرائيل لم يلتزموا بدعوة يعقوب ولا بدعوة إسحاق ولا بدعوة إبراهيم ولا بدعوة موسى فإسرائيل هو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم هم على عقيدة الآباء ليس على عقيدة الآباء ليس على عقيدة إسرائيل ولا إسحاق ولا إبراهيم وليس على عقيدة موسى ولا على عقيدة هارون ولا على عقيدة يوشع بن نون فكل هؤلاء الرسل والأنبياء كانوا على التوحيد ودعوة إلى عبادة الله وحده وخلفوا كل هذا بل حاربوا هذا ولذلك لما ظهرت بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا أول المحاربين لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحاربون المسلمين الآن يعني الكلام في هذا يطول ولنا مواقف أخرى نحيانا الله عز وجل في بيان الأصول التي تتعلق باليهود كما سميت سلسلة تحليل اليهود تود أن أذكر كذلك معنى اللاويين كما نحب أن نطيل عليكم ومعنى لاوي وقد نتعرض كذلك معنى سامي والصهيونية كذلك معنى صهيون والصهيونية ما الفرق بين اليهود أو اليهودية والصهيونية
لكن بحث فريد في هذا الباب هي المرأة لكنه بحث
أو يعتبر مرجعا أصيلا في هذا الباب والتي عنونت لهم الصهيونية غير اليهودية الصهيونية غير اليهودية جذورها في التاريخ التاريخ الغربي امرأة تسمى بريجينا الشريف.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه أما بعد هذا مجلس ومجالس تفصيلية في تحليل اليهود فيها فضيلة الشيخ أبي عبد الأعلى حفظه الله كان هذا في ليلة الجمعة الخامس من شهر ربيع الآخر لعام 45 بعد 400 من الهجرة
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذه مجالس استثنائية تتناسب مع واجب الوقت فيما يتعرض له، فيما يتعرض له المسلمون من عداء ليس جديدا إنما هو متجدد من قبل ألد أعداء المسلمين وهم اليهود. والغرض من هذه المجالس ليس تحليلا سياسيا والذي يناط به ولاة الأمر، أن السياسة هي من الشرع، لكن السياسة لها مقاييس وأحكام الشرع أو لها ميزان شرعي، فليس تحليلا سياسيا يتعلق بالأحداث القائمة أو يعني بالتفصيل بما يحدث الآن، لا، لأن يعني كما قلت هذا مناط به ولاة الأمر من حكام المسلمين، هم أعلم بالواقع فيما يدور حولنا من هذا العداء السافر من اليهود، لأنه للأسف صار عامة المسلمين ممن لا يحسنون فهم حقيقة الأمور، صار الكثير منهم يتكلم كأنه محلل سياسي، بل كأنه هو الذي يريد أن يفرض ما يراه إن كان لا يدري شيئا عن حقيقة ما يحدث. فأنا لست في صدد الدخول في مثل هذا. وفي الجانب الآخر الذي نستطيع أن نفعله لإخواننا المستضعفين في غزة وفي فلسطين عامة، وأن ندعو الله عز وجل لهم أن يصرف عنهم كيد ومكر اليهود، وأقصد بهذا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، لا أقصد هذه الفصائل التي فيها من هو على باطل بلا شك، وخاصة الذين يوالون الروافض الشيعة في لبنان وفي إيران، هم على باطل وعلى ضلال، ومثل هؤلاء افتقدوا شرط النصر، لأنهم لم ينصروا التوحيد الذي هو أصل هذا الدين، والذي هو أهم شرط من شروط النصر. وفيهم من قد يدخل فيهم وهو جاهل ويحب التوحيد أو يحب الإسلام حبا فطريا، ولكنه جاهل ما تعلم وغرر به تحت دعوى الجهاد في سبيل ضد اليهود، وقد يكون على يعني عقيدة طيبة، هذا يعلمه رب العالمين. أما الرؤوس بلا شك هم رؤوس هذه الفصائل وخاصة حماس، هم موالون للروافض الشيعة، ويعني لست بصدد التفصيل هذا الآن، ولكن ندعو الله عز وجل أن يرفع البلاء عن إخواننا وعن أبناء المسلمين وعن نساء المسلمين الذين أصابهم الضرر العظيم بسبب اليهود وبسبب سوء التصرف من بعض هذه الفصائل. وهذا أمر كما قلت لا أخوض فيه تفصيلا الآن، ولا ليس الغرض من هذه المجالس تحليل هذا من الجهة السياسية. إن كنت أقول إن الأمر أي مسألة العداء للمسلمين ليست قاصرة على مسلمي فلسطين، لأن الإعلام يركز فقط على هؤلاء، وهذه الفصائل خاصة الحزب الإخوان هم يركزون فقط في الغالب على قضية المسجد الأقصى والمسلمين في فلسطين. هناك مسلمون مستضعفون في شتى بقاع الأرض ويحدث فيهم أكثر أو لعله مساوٍ أو أكثر أو أقل أو قريب مما حدث الآن غزة. فهناك مدن في سوريا من المسلمين تعرضوا لاستباحة دماء عظيمة من قبل عدة طوائف، من قبل الروافق، من قبل الروسيين، من قبل الأتراك، ولم يتكلم أحد عنه. قد يكونون أشد استضعافا. هناك الهندوس يعادون المسلمين في الهند عداء عظيما ويهدمون بيوتهم تحت عدة دعاوى. نعم قد يذكرون لكن لا ليسوا كما قال في الحيز الإعلامي الذي يبين عظم الجرائم التي ترتكب في حقهم. فالأمر ليس مقصورا على أهل غزة كما يصور هؤلاء. نعم بلا شك المسجد الأقصى له فضل ومكانة، بلا شك تجعل له أهمية أخرى، ليس كلامنا في هذا الآن. لما نتكلم عن مسألة الاستضعاف للمسلمين ليس قاصرا على مسلمي فلسطين وأهل غزة، إنما في كل أنحاء العالم تقريبا. نعم بخلاف طبعا ما يتعرض له المسلمون من اضطهاد أيضا في الدولة الروسية في بعض المناطق. نحن نعلم إخوانا لنا كانوا معنا وكم يعني حدث أو ما حدث لهم من ظلم سواء بالسجن والاعتقال بغير حق إلا أنهم تمسكوا بالسنة بالإسلام في كازاخستان وأذربيجان وبعض هذه البلاد التي كانت تمثل الاتحاد السوفيتي قديما التي صارت تحت سيطرة الدولة الروسية التي تعادي هؤلاء أيضا معاداة صريحة. نعم قد يكون ليس هناك سفك للدماء بهذه الصورة، ولكن هناك ظلم عظيم يقع على هؤلاء أيضا لا تسلط عليه وسائل الإعلام. نعم. طيب حتى لا يضيع الوقت نبدأ فيما أردنا أن نؤصل له كما عنوانت أنا لهذه السلسلة بتحليل اليهود. والتحليل المقصود هنا ليس تحليلا سياسيا كما قلت، إنما هو تحليل عقدي علمي، تحليل عقدي علمي تاريخي. قد نتعرض لشيء بلا شك هذا لو وقته مما يتعلق بحال اليهود في الوقت المعاصر، لكن هذا أيضا ليس من جهة تحليل سياسي يعني للأحداث القائمة، إنما هو من باب التحليل التاريخي للمراحل التي مروا بها إلى وقتنا هذا. والغرض من هذه المجالس هو أنه على طالب العلم أن يتميز عن غيره من عامة المسلمين، أن يكون على تأصيل علمي فيما يتعلق بمعرفته بالعدو. هذا عدو بلا شك من ألد الأعداء باتفاق المسلمين بإجماع المسلمين، ألد أعداء المسلمين اليهود، وكما قلت الروافض أشياء حمير اليهود بغض النظر عن الاختلافات السياسية التي تحدث بينهم تبع للمصالح الخاصة بكل دولة، كل دولة فيهم. ألد أعدائنا هم اليهود بلا شك، ومن يعاونهم من النصارى في بلاد أوروبا وأمريكا، من يعينهم على أعدائهم السافر للمسلمين، ومعهم الروافض من طرف خفي أو ظاهر أحيانا. ألد أعداء المسلمين، فنحن نريد أن يتأصل طلبة العلم بمعرفة من هم اليهود وما هي عقيدتهم الحقيقية وما هو تاريخهم وكيف أنشأوا دولتهم هذه وماذا يريدون من المسلمين. البعض يعلم ذلك علما مجملا، أو قد تكون هناك أخطاء أو أمور تخفى عليه، هذا الذي نريد أن نبينه حتى يتأصل طلب العلم. وأنا اخترت مجلس الليلة نظرا لتطور الأحداث حتى يعني كما قلت نكون مع واجب الوقت، واجب الوقت كما قلت ليس من ناحية سياسية بل من ناحية علمية عقدية دعوية. يعني لعلي أناقش معكم في آخر المجلس هل نجعل هذه السلسلة تستمر في يوم الخميس استثناء كما قلت بدلا من دروسنا في التعليق على الحقيقة وكتاب أخلاق طالب العلم بأجر أم نجعلها في يوم الأخر يعني نوجهه إن شاء الله فيما بعد وفي آخر المجلس. نعم. طيب أنا في بداية هذه المجالس أحب أن أعرف كما أقول تعريفا يعني بأسماء واصطلاحات هي التي من خلالها ندرك هذا التحليل لليهود. ما يعني ما معنى اليهود؟ من هم اليهود؟ والعنوان الرئيسي يعني بن اليهود وبنو إسرائيل، هذا هو الذي عليه محور الكلام. فاليهود سموا دولتهم بإسرائيل. لماذا؟ لأن إسرائيل هو نبي الله يعقوب عليه السلام هم سمون إليه، فهم بنو إسرائيل. لكن ليس كل اليهود هم من أبناء إسرائيل، بل ينسبون إلى فرع من فروع إسرائيل. فأولا نذكر إسرائيل هو يعقوب نبي الله. فمن هو يعقوب؟ هو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. طيب جاء في الموسوعة العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة التي صدرت تحت إشراف الدكتور سعود ابن سلمان في التعريف بيعقوب عليه السلام، قال معنى يعقوب، قال سمي يا يعقوب هذا الاسم عليه السلام لخروجي وآخذ بعاقب أخيه، لخروجي وآخذ بعاقب أخيه. أما اسمه الآخر هو إسرائيل فمعناه عبد الله كما ذكر ابن جرير الطبري وغيره، لكن هذا التفصيل فيما يتعلق بإسرائيل في معنى إسرائيل له يعني تفصيل آخر في مسألة معنى أو تفصيل كلمة إسرائيل. فممن حلل ذلك تحليلا جيدا صاحب رسالة دكتوراه بعنوان الاتجاهات السياسية الدينية في التوراة وعلاقتها بتحريف نصوصها، والباحث إسماعيل عبد المحسن قط بن عبد الرحمن. فقال هذه الرسالة العلمية العبرية. لا الياء لا بالألف بل مركبة من كلمتين، يسر من مصدر سروا بفتح فضم ولا لا تنطق، يسر الياء مفتوح والسين ساكنة والراء يسر أو يسر من مصدر سروا سراء هاء الساء مفتوحة والراء مضمومة والهاء لا تنطق سرو بمعنى غلبة، هذا في لغة العبرية. يبقى أصل إسرى يسر في لغة اليهود، ويسر هي من مصدر سرو ومعناها غلبة، وإيل بمعنى اسم الجلالة الله. المعنى في اللغة العبرية على هذا يكون غلب، غلب الله. إسرائيل أو يسرائيل بمعنى غلب، غلب الله. ثم قال والسبب في تسمية يعقوب إسرائيل كما تدعي رواية التوراة أن الله عز وجل سخر له أحد الملائكة لمغالبته، فثبت يعقوب وقدر بإذن الله رمزا لتحقيق ما وعده الله عز وجل به من المستقبل العظيم، وسماه يسرائيل لأنه غلب الملك وقدر عليه وفق ما جاء في التوراة. ثم قال ناقدا هذا الأمر، وإننا إذا تحكمنا إلى اللغة العبرية سنجد أو سنجدها تدحض هذا التفسير للاسم والذي تقول به التوراة، وذلك لأن كلمة يسرائيل تكون في الخط العبري بغير ألف فترسم يسرائيل، وذي الكلمة أعلام تشبهها بالتوراة مثل أسرائيل وأصريئيل وأيضا يسرائيله، ويعني وترسم أيضا بالشين بدل السين إلى أن قال فإيل وإيله واحد في المعنى. أما المقطع الأول من في هذه الأعلام الثلاثة أصر ويسر فعلماء التوراة يأخذونه من الجذر العبري أسر، وأسر العبري يكافئ إصر العربي، أسر العبري يكافئ إصر أو يكافئ أسر العربي، ومنه إصر أي العهد والميثاق، أي العهد والميثاق. وأثره بالصاد طبعا يعني عقده وشده، وأيضا لواه وعطفه وحبسه. وعليه فمعنى يسرائيل ونعم وأمثالها وإصر الله، إصر الله يعني هذا يعني تحليل منه. وإن كان مشهور كما جاء في الموضوع في الأديان فيما نصب وفي علاوة الطبري أن إسراء هي بمعنى عبد، وإيل هي في اللغة العبرية معنى الله. فسواء غلب الله إسراء الله أو عبد الله، الشاهد أنها أن معنى إسرائيل يعني هو يعني ينسب إلى الرب، إما على سبيل الغلبة أو على سبيل العبودية أو على سبيل العهد والميثاق. طيب. هذا بالنسبة لتحليل كلمة إسرائيل. طيب. بنو إسرائيل أي أبناء يعقوب عليه السلام. وذكر هنا في الموسوعة في وفاة يعقوب عليه السلام لو جاء يعقوب واهل بيته من البدو إلى مصر عند ابنه نبي الله يوسف وعمره 130 عاما، ثم مات بعد أن عاش معه 17 سنة، ودفن بالمغارة بالشام بجوار قبر أبيه إسحاق وجدي إبراهيم تنفيذا لوصيته بذلك. وينسب إلى يعقوب عليه السلام أنه هو الذي بنى بيت المقدس، المسجد الأقصى كما قال هنا. وذكر المؤرخون أن نبي الله يعقوب ابن إسحاق والذي بنى بيت المقدس بعد بناء إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام بيت الله الحرام، وبه يقول أهل الكتاب أيضا يعني كذلك يعتقدون أن الذي بنى بيت المقدس هو إسرائيل يعقوب عليه السلام. ورجحه كثير بقوله وهذا متجه ويشهد له ما ذكرناه من الحديث، وأشار إلى أن المدة بين بناء المسجدين أي المسجد الحرم والمسجد الأقصى 40 سنة، وما جاء بحديث أبي ذر حيث قال أبو ذر قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال المسجد الحرام. قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قلت كم كان بينهما؟ قال 40 سنة. الحديث أخرجه البخاري ومسلم. طيب. هذا يعني تعريف موجز ليعقوب. طبعا نذكر أن دعوة يعقوب عليه السلام هي دعوة آبائه إسحاق وإبراهيم التوحيد. أن كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له عابدون. فدعوة إسرائيل الذي هو أبو اليهود التوحيد، وهي دعوة إسحاق ودعوة إبراهيم ودعوة إسماعيل. ولذلك اليهود يعتبرون عصر يسمونه بعصر الآباء، عصر الآباء، عصر إبراهيم وإسحاق ويعقوب يسمون هؤلاء الآباء، معدوم الآباء. فيا ليتهم يعودون إلى عصر الآباء إلى التوحيد، لأن آباءهم هؤلاء كانوا على التوحيد. طيب. كذلك معرج على التعريف لهارون عليه السلام أخو موسى، وموسى عليه السلام أحتاج إلى تعريفه، هو نبي الله بكل العزم من الرسل، والكلام طبعا في نبي إلى موسى يطول، إنما أذكر يعني من قد يشكر أمره أو قد يجهل الكثير من هو أو ما يتعلق به. فهارون عليه السلام وهارون ابن عمران وأخو موسى كما قلنا كليم الله، قال هنا في الموسوعة في بيان مولد هارون قيل إن فرعون بعد أن كان يقتل الذكور في كل عام عدل إلى قتل الذكور في عام يسمى عام الذبح ويكف عنه في العام الذي يليه ويسمى عام المسامحة، وذلك بعد أن شكى بنو إسرائيل أن الرجال سيفنون بهذه الطريقة. ويذكر أن هارون ولد في عام المسامحة وأن موسى عليه السلام ولد في عام الذبح لما القطر أمه في اليم خوفا عليه من أن يقتله فرعون أو يذبحه فرعون. وهارون عليه السلام نبي كريم، ويدل على نبوته قوله تعالى إذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، فهو نبي في حياة موسى عليه السلام. ثم قال عز وجل لموسى وهارون لما أرسلهما إلى فرعون فأتياهم فقولا إنا رسول ربك وأرسل معنا بني إسرائيل، إنا رسول ربك. إلى آخر الآيات التي تثبت هذا. طيب. ودعوة هارون هي دعوة موسى، هي دعوة إبراهيم، هي دعوة إسحاق، هي دعوة يعقوب التوحيد. التوحيد. ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به، إنما فتنوا أي بنو إسرائيل بعبادة العجل، وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. فدعاهم إلى التوحيد وإلى ترك عبادة العجل. طيب. وقد مات هارون عليه السلام قبل أخيه موسى. وهذا يؤكد أن هارون عليه السلام لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق علي لما تبني منزلة هارون من موسى لم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا أن عليا استحق الخلافة والإمامة بعد لأن هارون لم يتولى الإمامة بعد موسى، إنما مات قبل موسى، مات في حياة موسى عليه السلام. إنما قال الرسول صلى الله عليه وسلم علي هذا إن لما استخلفه في حياته على المدينة وأراد أن يبين خطاب منزلته، فكان استخلاف مؤقت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس استخلافا عاما أو ليست دعوة إلى الإمامة بعده. وهارون عليه السلام لم يكن مستخلفا أو لم يكن إماما بعد موسى، كما قال صلى الله عليه وسلم إلا أنه ليس نبي بعدي. وهارون كان في السماء الخامسة في ليلة المعراج لما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يؤكد أنه نبي. طيب كذلك نذكر يوشع ابن نون صاحب موسى عليه السلام لما ذهب إلى الخضر، كما في حديث أبي بن كعب. طيب في حديث أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قام موسى خطيبا لبني إسرائيل فقيل له أي الناس أعلم؟ قال أنا، فعتب الله عليه لم يرد العلم إليه وأوحى إليه بلى عبد من عبادي ومجمع البحرين وأعلم منك. قال أي رب كيف السبيل إليه؟ قال تأخذ حوتا في مكتل حيثما فقدت الحوت فاتبعه. وخرج موسى ومعه فتاه يوشع ابن نور، هذا موطن الشيخ، فخرج موسى ومعه فتاه يوشع ابن نون. طيب وكذلك يوشع ابن نون نال منزلة النبوة وكذلك نبي، ومن دلائل نبوته ما جاء في الحديث الذي يتعلق بفتح بيت المقدس، إذ كما قال هنا في الموسوعة لقد ذكر جمهور أهل العلم أن هارون عليه السلام توفي في الدين، وبعده نحو سنتين توفي نبي الله موسى، ثم بعث الله نبيه يوشع ابن نون عليه السلام وخرج بالقوم من التيه وقصد من بيت المقدس. يعني يوشع خرج إلى بيت المقدس بعد موت هارون ثم موسى عليهما السلام ونال النبوة، كما في حديث أبي هريرة أن نبي الله يوشع ابن نون عليه السلام منع أن يكون في جيشهم ومعلق قلبه بأمر يوهم عزمه على الجهاد في سبيل الله، كما جاء في الحديث لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة أو هو يريد أن يبني بها، ولما يبني بها ولا أحد بنى بيوتا ولم يرفع سقوفها ولا أحد اشترى غنما أو خلفات وينتظر ولادها. هذه نماذج لثلاثة ينشغلون بأمر يتعلق بالدنيا، إذا تعلقت قلوبهم بهذا الأمر لم تخلص للجهاد، فأمر أن لا يتبع أحد من أولياء الثلاثة حتى لا يضعف أو لا يضعف غيره عن الجهاد في سبيل الله. قال فغدا فدنا من القرية صلاة العصر أو قريبا من ذلك، فقال للشمس إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا، فحبست حتى فتح الله عليهم. فهو هذا هو يوشع بن نون الذي حبست له الشمس، وهذا يدل على نبوته. كانت التي تعتبر معجزة له ليوشع ابن نون صاحب موسى عليهما السلام. قال فجمع الغنائم أي بعد أن فتح بيت المقدس، فجاءت يعني النار لتأكلها فلم تطعمها، فقال إن فيكم غلولا فليبيعني من كل قبيلة الرجل، فلتقت يد رجل بيده فقال فيكم الغلول فليبيعني قبيلتك، فلتقت يد رجلين أو ثلاثة بيده فقال فيكم الغلول، فجاءوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب فوضعوها فجاءت النار فأكلتها، ثم أحل الله لنا الغنائم، رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا. فالغنائم في الأمم السابقة كانت تجمع وتأتي النار تأكلها دليلا عليه على القبول، لكن الله عز وجل أحل لنا الغنائم. قال وقد أمر الله تعالى أتباع يوشع ابن نون أن يدخلوا المدينة التي فتحوها بفضل من الله سجدا قائلين حطة، أي حط عنا ذنوبنا التي سلبا، فلم يمتثلوا أمر الله بل عاندوا وبدلوا كلام الله وحرفوه عن مواضعه، كما قال الله عز وجل إذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، ما هو الذي بدلوه؟ زادوا حرفا واحدا النون، فقالوا حبة في حطة بدلا ان يقولوا حطة. وهذا من استخفافهم، هكذا اليهود من اول امرهم يستخفون بكلام الله ويستخفون باوامر الله، فكيف لا يستخفون بدماء المسلمين؟ فكانوا يستخفون بامر الله لهم من نبي كريم، استخفوا بأمره وكلامه وحرفوا أمر الله عيانا مع نبي من أنبياء، بل قتلوا أنبياء الله كما يأتي. كيف لا يستخفون بدماء المسلمين؟ نعم، فكما في حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، فبدلوا فدخلوا يزحفون على استاهم وقالوا حبة في شعرة أو في راسي حنطة. هكذا حرفوا كلام الله عز وجل. طيب اليهود أصولهم يرجعون إلى طائفة العبرانيين، وقبل أن نذكر أصل اليهود من جهة المعنى ومن جهة الانتساب، وكنا ذكرنا هذا مجملا أنهم من بنو إسرائيل، لكن لماذا سموا يهودا ومتى صارت تسميتهم باليهود؟ نقول إن أصلهم أو هم ينتسبون كذلك حتى إلى وقتنا هذا إلى العبراني، لذلك يقال الدولة العبرية نسبة إلى العبرانيين. لكن من هم العبرانيون؟ هل هم اليهود فقط؟ قال صاحب رسالة الحلمية أظن أيضا رسالة يعني جيدة في هذا الباب، والتي كانت بعنوان أثر الانحراف العقدي والفكري عند اليهود على الفكر الصهيوني المعاصر، للدكتور عطا الله بخيت أستاذ العقيدة والأديان الجامعة الأردنية في كلية الشريعة، رسالة علمية أيضا يعني بلا شك جيدة في هذا الباب، كانت قدمت إلى جامعة أم القرى في مكة لنيل درجة الماجستير. فقال في تحقيقه وغالبا الرسائل العلمية خاصة في هذه الأبواب اللي هي التحليلية التاريخية يكون فيها شيء من التمعيز، لأن الباحث في الغالب يطلع عليه على عدة مراجع، أقول مصادر المرجع والمعاصر، المصدر يطلق على الكتب القديمة أما المرجع يطلق على الكتب المعاصرة، فاطلع على المراجع واطلع على المصادر كذلك حتى يصل إلى رأي يطمئن إليه بعد بحث طويل، وفي الغالب تكون محكمة من قبل متخصصين بهذا الباب. ف فيوفر علينا بحثا طويلا خاصة في مسائل الشركة التي يصعب أن تصل إليها بسهولة إلا بعد تحليل علمي طويل. فقال عن العبرانيين: هذا الاسم ما زال مجهول النشأة، وكل ما قيل فيه جاءنا من المصادر اليهودية ومن أقدمها العهد القديم. ولكن كتاب الموسوعات اليهودية المعاصرون ينسجون حوله كثيرا من الأساطير، وهذا يذكر شيئا من هذه الأساطير التي لا حاجة لنا لذكرها لأنها ليست مبنية على أصل صحيح. هذه خلاصة ما ذهب إليه الباحث في هذا. الحمد لله على جزاء الله ذكرني طبعا بالآية الصريحة في إثبات نبوة هارون عليه السلام: وهبنا له برحمة أخاه هارون نبيا. هذا بلا شك هو أصل هذا الباب، هذه الآية إثبات نبوة هارون عليه السلام. طيب نرجع إلى العبرانيين. كما ذكرنا في رسالة أثر الانحراف العقلي عند اليهود ما ذهب إليه الباحث، كان نذكر كذلك ما قاله الباحث الآخر في أيضا هذه الرسالة، رسالة الدكتوراه الاتجاهات السياسية الدينية في التوراة، حيث قال: تعددت الآراء حول تعريف العبرانيين. فقيل إن العبرانيين سموا بذلك نسبة إلى الجد الخامس لإبراهيم عليه السلام، وكان يسمى عبر، كان يسمى عبر. وقيل سموا بذلك لأنهم كانوا قوما رحلا يرحلون من مكان إلى آخر في الصحراء بحثا عن الماء ومرعى. وقيل إن النسب هنا عبراني ومشتق من اسم إبراهيم نفسه وليس من جده، والاشتقاق هنا يكون من إبراهيم أو عبرام. هذه يعني خلاصة الأقوال التي قيلت للعبرانيين، وإن كان كما قال الباحث في رسالة أخرى إن الأمر يعني يعد الحيز المجهول، ولكن الذي يظهر أن طائفة العبرانيين هنا ليست خاصة باليهود كما يعني اشتهر في زمننا وكما يصورون للناس، كما سموا دولتهم دولة العبرية. إنما العبرانيين طائفة على قول المقلد أنهم رحل عبروا إلى أرض كنعان، وكانوا من عدة طوائف، ومنهم من أو خرج منهم بعد ذلك اليهود، لكن لا يخص هذا اليهود. هذا الذي يظهر يعني برضو من عدة قراءات في مصادر أخرى. طيب ننتقل إلى معنى اليهود ومتى سموا بهذا أو ينسبون إلى من، أو معذرة هذه التسمية تنسب إلى من، لماذا سموا باليهود. أيضا اختلفت العبارات في هذا، ونذكر ما جاء في الأبحاث التي وقفنا عليها. يعني أبدأ فيما ذكره صاحب كتاب تاريخ اليهود إسماعيل حامد، ويعني جمع جيدا هذا الباب تاريخ اليهود منذ ظهور العبرانيين في القرن التاسع عشر قبل الميلاد، وحتى طرد الرومان اليهود من فلسطين والشتات الأخير القرن الثاني الميلادي، هكذا عنوان الكتاب. طيب يعني هذه الفترة التي أرخ فيها هو اليهود. فقاله في أول الكتاب: عنوان من هم اليهود؟ قال: ينتسب اليهود في الأصل إلى قبيلة يهوذا ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. يهوذا هو الابن الرابع أو السبط الرابع من أصباط بني إسرائيل يهودا والابن الرابع ليعقوب إسرائيل عليه السلام. نعم. قال والنبي يعقوب والذي أطلق عليه الرب اسم إسرائيل على حسب رواية التوراة. ولذلك بني يعقوب أصباط اثنى عشر وأصباط بني إسرائيل هم وذكرهم روبين وشمعون ويهوذا إلى آخر أصباط. المشهور منهم هو شمعون ويهوذا. نعم. كذلك بنيامين. فهذا هو المشهور عند كثير من الباحثين أن نسبة اليهود أو سموا باليهود لنسبتهم إلى يهوذا ابن إسرائيل، لذلك سموا بني إسرائيل أيضا من هذا الباب. لكن التسمية هذه جاءت متأخرة، لذلك هو الأصل أنهم سموا بني إسرائيل ثم جاء اليهود أو تسميتهم باليهود متأخرة. لذلك الله عز وجل سماه في القرآن في عدة مواطن بني إسرائيل وسماهم يهودا في مواطن فيما كان بعد ذلك. كان هذا كله بلا شك قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال نقلا عن أحد الباحثين يسمى بجماعة حمدان أن اسم يهوذا قريب من اسم إله اليهود ويدعى ياهو. وكان يسمون الرب ياهو والذي قد يكون تحريفا لنداء العبراني ياهو. ويعتقد أيضا أن اسم يهودي مشتق من الأصل الإسلامي القديم ودي التي تفيد الاعتراف والإقرار والجزاء مثل كلمة دية عند العرب، قد اكتسبت هذه المادة معنى الإقرار والاعتراف الجميل. ويعتقد أن ليا أو ليا زوجة النبي يعقوب، كان لها زوجة تسمى ليا أو ليا، استوحت اسم ابنها يهوذا والابن الرابع من هذا المعنى الوارد في التوراة. هذه المرة أحمد الرب، لذلك دعت اسمه يهوذا كما في سفر التكوين. أن ليئة وتسمى أيضا ليئة زوجة يعقوب عليه السلام استوحت اسم يهوذا ولدها مما جاء في التوراة. هذه المرة أحمد الرب، لذلك دعت اسمه يهوذا. نعم. وعلى ذلك فإن كلمة يهو تعني الرب، ودي أو ذي تعني الشكر، ومنها اشتقت كلمة يهودي أصلها بالذال يهودي. لكن العرب إذا أخذت كلمة من اللغات الأخرى مثل اللغة العبرية تغير حرفا فيها في الغالب. هذا قوانين التعريف عند العرب، إذا أخذت كلمة أعجمية أو باللغة الأخرى قد تغير فيها حرفا أو حرفين، فصار يهوذا يهود أو يهود يهود، ثم صار هذا المسمى اليهودي. قال وقد كانت كلمة يهودي ذات دلالة جغرافية تاريخية في بدء الأمر، إذ كانت تشير لسكان المملكة الجنوبية أي مملكة يهوذا، ولكن اتسع المفهوم ليشمل اليهود كافة لا سيما بعد اندماج سكان المملكة الشمالية أي مملكة إفرائيم أو مملكة إسرائيل مع الشعوب الأخرى بعد السبي الآشوري سنة 21 بعد السبعينية قبل الميلاد. لأن اليهود أو بنو إسرائيل حدثوا عدة مرات من السبي، أشهر هذا السبي الآشوري والسبي الذي قام به إلى نصر أو اتنصر إلى بابل، لما سماهم إلى بابل السبي الأول ثم السبي الثاني، ويأتي الكلام عن هذا. نعم. لذلك قال هنا صاحب رسالة الاتجاهات السياسية الدينية في التوراة، قال غير أن من يتتبع تتبع الحقب الزمنية التي حكاها العهد القديم بالتعبير عن تاريخ من يديرون به، يجد أن أمر تسمية اليهود بهذا الاسم على مدار تاريخهم ليس صحيحا، إنما لم يعرفوا بهذا الاسم إلا بعد الانعطاق من السدي البابلي، بعد أن خرجوا وغطقوا من السدي البابلي، حيث إن نسبوا إلى بابل في العراق، طردوا من أرض كنعان. وقد جاء في سفر عزرا نص رسالة منه ليعلم الملك أن اليهود الذين صعدوا من عندك إلينا قد أتوا إلى أورشليم ويبنون المدينة. وقال أيضا بعد ذلك اختلاف الآراء حول مصدر تحول اسم بني إسرائيل إلى تسميتهم باليهود، كيف حدث هذا التحول؟ فصل في هذا، تنقل عن جواد علي وصاحب الموسوعة المشهورة في تاريخ العرب، قال لفظة يهود أعم من لفظة عبرانيين وبني إسرائيل، هكذا قال، وذلك أن لفظة يهود تطلق على العبرانيين وعلى غيرهم ممن دخل في دين يهود وليس منهم، قد أطلق الإسرائيليون وأهل يهودا وأهل يهودا لفظة يهودا على أنفسهم وعلى كل من دخل في ديانتهم تمييزا له عن غيرهم ممن لم يكن على هذا الدين وهم الغرباء، هذا فيما يتعلق بإطلاق اليهود. أما أصل كلمة يهود هو ما أشرنا إليه، ويقول مراد فرج القراء اليهودي، ونقل هذا الكتاب القراءون وربانون كاتب يهودي، واليهود نسبة إلى يهوذا رابع أولاد يعقوب من ليئة، كما قلنا ليئة أو ليئة إلى زوج يعقوب، ورأس الصد الذي أصبح معروفا باسمه، ويهود من مصدر يده بفتح بضم والهاء لا تنطق، يده بمعنى الحمد والشكر، بمعنى الحمد والشكر، لأن والدته قالت حين جاءها أدم بضم الأول وكسر الدال والهاء لا تنطق أدم، أي أشكر، أي أنا شكرت الرب على ما رزقت هذا الولد يهودا. طيب هذا القول الثاني فيما ذكره في الآراء حول أصل كلمة يهود. والرأي الثالث قيل إن يهود مصدرها هو إقليم يهوذا، فسمي من كان به من نسل يعقوب باليهود نسبة إليه، وإن كان من الإقليم فقد اكتسب هذا الاسم من أبناء وأحفاد يهودا ابن يعقوب الذين أقاموا فيه، يبقى إما أن يكون اليهود نسبة إلى يهودا ابن يعقوب أو إلى المكان أو الإقليم الذي نشأوا فيه ونسل يعقوب، هو إقليم كذلك يهودا، إقليم يهودا. القول الرابع قيل سموا باليهود لأنهم عندما عبدوا العجلة الذي صنعه لهم السامري وجاء موسى فأنبه وأغلظ لهم القول أعلنوا توبتهم وقالوا إنا هدنا إليك، إنا هدنا إليك، أي تبنا من عبادة العجل ورجعنا إلى دينك، فسموا باليهود على هذا القول من هذا الوقت، أو نسبة إلى هذا إن كان تأخرت تسميته باليهود، بغض النظر يعني لا يعني هذا أنهم سموا باليهود بمجرد أنهم تابوا من عبادة العجل، إنما لعلهم سموا بذلك فيما بعد نسبة إلى هذا الأمر، إلى هذه الواقعة، لما تابوا من عبادة العجل قالوا إن هدنا إليك، أي رجعنا إليك. القول الخامس إن سموا باليهود لأنهم يتحركون بأجسامهم عند قراءة التوراة، ويقولون أن هذه الحركة أنهم يتهودون، أنهم يتهودون أن يتحركون. وطبعا معروف أن السامري هو الذي ابتدع لليهود عبادة الرقص، الرقص والتي للأسف أخذها عنهم بعض من يسمون الإسلام من بعض طواف الصوفية، فجعلوا الرقص عبادة يتعبدون بها الله، يجلسون يرقصون في المسجد ويذكر اسم الجلالة المفرد الله تحت دعوة أن هذا مما يقربهم إلى الله. وأصل هذا عند الطائفة التي تبعت السامري حينما كانوا يرقصون حول العجل، ثم تاب بعضهم، ولكن أصل العبادة عبادة الرقص هذه إنما هي معروفة عن أتباع السامري، كيف انتقلت إلى المسلمين أو إلى بعض من ينتسب الإسلام وجعلنا عبادة في المساجد لمصيبة. بعضهم أتى بآلات موسيقية في المسجد قريبا يرقصون تحت دعوة ذكر الله، هذا والله من كيد اليهود أو من التشبه باليهود. فهم كانوا يرقصون أو يتحركون بأجسامهم عند قراءة التوراة، ولعلهم ما زالوا يفعلون ذلك حتى الآن. فقيل أن سموا باليهود من هذا الباب. طيب، القول السادس أنه جاء في لسان العرب الهود التوبة، هذا يهود هودا تاب ورجع إلى الحق هو هائد، وفي التنزيل اكتب لنا بهذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إن هدنا إليك، وهذا يعني طبعا يرجع إليه إلى القول الرابع، يعني قال وقول مجاهد وسعيد بن جبير ويهود اسم القبيلة. وقالوا اليهود فأدخلوا الألف واللام في على إرادة النسب، يريدون اليهوديين. وقوله تعالى على الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، معناه دخلوا اليهودية. الذين هادوا الذين دخلوا اليهودية. طيب، القول السابع والقول الأخير قيل إن يهود أو اليهود أو اليهوديم نسبة إلى يهودا الاسم الآرامي لتلك المحافظة التي كانت تقع ضمن الإمبراطورية الفارسية، والذي جاء ذكرها في السجلات البابلية قبل أن تزدهر في عصر الفرس. واستفاض الباحث في نصر هذا القول وذكر أو أشار إلى أحد أو إحدى النقوش التي جاء فيها على لسان نبوخذنصر البابلي الذي سبب اليهود، أنه قال في إحدى حملاته التي تحدث عنها، يعني ذكر كلاما طويلا استشف منه الباحث أن تسميتهم اليهود أنما يرجع إلى هذا. وأيضا ذكر نقلا عن سفر عزرة قد يدل على ذلك ورجح هذا القول، لأنه قال أعتقد أن هذا الرأي هو أرجح الآراء السابقة. وذكر بعض الأسباب لترجيح هذا أن أصل اليهود أو تسميتهم اليهود يرجعوا إلى إقليم آرامي كان يعرف بيهودا في بلاد الفرس، وهذا لما سموا ونفوا إلى بابل. فقال أو ذكر من ضمن عن أسباب ترجيحه أن لم يخاطب اليهود في أسفار العهد القديم كلها بلفظ اليهود إلا في سفر عزرة بعد عودته من النفي البابلي، بل كان الخطاب بالتخصيص بأنهم الذين كانوا في محافظة يهودا ثم انتقلوا إلى أورشليم. وذكر النقل عن سفر عزرة أه. ثم قال إن أخذنا المعنى اللغوي من الهود التوبة، وهذا يهود هودا أي تاب ورجع إلى الحق، وهو هائد. وفي التنزيل واكتب لنا هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إن هدنا إليك أي تبنا ورجعنا إليك، فهو أيضا صحيح، غير أن المقصود أن بني إسرائيل في الآية المذكورة هادوا ورجعوا إلى الله من ذنب التخذيم عجل السامري إلها من دون الله، ولعظم هذا الذنب والشرك بالله ظل القرآن يذكر به، وليس معناه أن ننسب إلى اليهودية منذ ذلك الوقت. هذا قد يكون صحيحا، نعم، يعني المعنى اللغوي يقول إن هدنا إليك يتناسب مع تسميتهم اليهود، لكن لم يسموا باليهود منذ هذا الوقت. ماذا سموا؟ هذا هو الإشكال. فقد يكون ترجيح هذا الباحث من جهة تاريخية صحيحا أنه لم يسمى باليهود إلا بعد السبي البابلي، بعد السبي إلى بابل، كما قال، كما أن لفظ هذا جاء في معرض الذنب في القرآن، وذلك حديثه عن بني إسرائيل بأنهم لم يحفظوا التوراة ولم يفقهوها، في قوله تعالى فالذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله هذه القوم الظالمين. طيب، قال في هذه الآيات الكريمة جاء ذكر هادو في قوله تعالى قل يا الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. قل يا أيها الذين هادوا، قال فجاء ذكر هادو والذي نادى به اليهود بمعرض الذنب لهم أنهم لم يحفظوا التوراة ولم يفقهوها، وبزعمهم أنهم أولياء الله وليس كذلك، ولو كان المقصود من هادو بمعنى مطلق التوبة من كل ذنب ورجع ودخلوا في اليهودية لكان فيه دلالة على أنهم بعد توبتهم وهدايتهم قبلوا كلام الله، لكن حدث العكس، وحتى بعد توبتهم ولم يحفظوا كلام الله ولم يلتزموا بالتوراة التي نزلت على موسى عليه السلام ولم يستحقوا الذم والوعيد من الله. لو كان اليهود يرجعوا إلى معنا ونصدق بهذا لأنهم تابوا ورجعوا لما قالوا إن هدنا إليك، نعم هذا محمل التحقيق اللغوي أو الأصل، ونعم صحيح، لكن هل صدقوا باليهود ذلك أو صدقوا هذا الوقت؟ هذا لا يظهر دليل على ذلك، هم لم يصموا باليهود منذ أن تابوا من عبادة بالعجل، هذا جاء متأخرا، وعلى التحقيق التاريخي الذي ذكره الباحثون أن هذا إنما يرجع أو ترجع تسميتهم باليهود إلى ما بعد السبي البابلي، بعد أن صموا إلى بابل، لأن الله عز وجل ذكرهم بقوله يا أيها الذين هادوا، هذا ذكره على سبيل الذم ليس على سبيل المدح. ثم قال إن أخذنا بقول القائل أنه سموا من نسبة إلى يهوذا كانوا يعني لم يرجح هذا، قال بقول مرجوح أيضا لأنه في الفترة من يعقوب إلى عهد موسى كانوا يسمون ببني إسرائيل، كما أن النسب إلى يهوذا يكون يهوديين أو يهوديين، وقيل أن الدار والدار تتعاقبان في اللغة كما أشرنا إلى أن العرب تبدل الحرف أحيانا إذا عرض، قد يبقى الاستدلال بالنص التوراتي السابق على أن اليهود لم يعرفوا هذا الاسم إلا بما جاء في سفر عزراء، والذي خصص اليهود أنهم كانوا في محافظة يهودا ثم انتقلوا إلى أورشليم، ثم عرفوا أن قبيلة يهودا كانت في الجنوب، وجاء ذكرها في الأصفار الأوائل قبل زمن عزراء بمئات السنين. سواء أو ذاك فالأمر محتمل، خاصة هذه الأقوال الثلاثة أنهم نصموا ذي النسبة إلى يهودا وإن كان جاءت التسمية متأخرة، أو نسبة إلى إقليم يهودا الذي أيضا ينسب إلى صفت يهودا ومسكن هذا المكان، أو لما أشار إليه أن المدينة التي كانت في فارس أو الإقليم الذي كان في فارس أيضا يسمى بيهودا واسم الآرامي لتلك المحافظة التي كانت في إمبراطورية فارس، كل هذا محتمل. وفي كل الأحوال إن تسميتهم باليهود جاءت متأخرة. اسمهم اليهود وسماه الله عز وجل بهذا في القرآن في عدة مواطن. وبين سبحانه إبراهيم ما كان يهوديا ولا نصرانيا، لكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، فنزه الله خليله إبراهيم عليه السلام أن يكون يهوديا، مما يدل على أن الله عز وجل لا يرضى بهذا للنبي من أنبيائه أو للرسول ورسوله أن يكون يهوديا. هذا أيضا ذم، ذم له إن سموا يهودا يعني تحت أي سبب من هذه الأسباب. ولكن غلبت عليهم التسمية باليهود، وغلبت عليهم كذلك التسمية بالإسرائيليين، وكنا نحن لا نحب أن نسميهم بهذا، ولا نحب أن نسمي دولتهم بهذا تنزيها لنبي الله يعقوب. هم يحبون ذلك ويسموا دولتهم بذلك، لكن نحن يكره لنا أن نوافقهم على تسمية دولتهم بإسرائيل، لأن إسرائيل عليه السلام يعقوب عليه السلام ليس على عقيدته ولا منهجه، خلفوا يعقوب خلفوا إسرائيل وتركوا دعوة إسرائيل، وخالفوا موسى عليه السلام، وخالفوا من كان على التوحيد من بني إسرائيل، لم يلتزموا بدعوة يعقوب ولا بدعوة إسحاق ولا بدعوة إبراهيم ولا بدعوة موسى. فإسرائيل هو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، هم على عقيدة الآباء، ليس على عقيدة الآباء، ليس على عقيدة إسرائيل ولا إسحاق ولا إبراهيم، وليس على عقيدة موسى ولا على عقيدة هارون ولا على عقيدة يوشع بن نون. فكل هؤلاء الرسل والأنبياء كانوا على التوحيد ودعوة إلى عبادة الله وحده، وخالفوا كل هذا بل حاربوا هذا. ولذلك لما ظهرت بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا أول المحاربين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يحاربون المسلمين الآن. يعني الكلام في هذا يطول، ولنا مواقف أخرى نحيانا الله عز وجل في بيان الأصول التي تتعلق باليهود، كما سميت سلسلة تحليل اليهود. أود أن أذكر كذلك معنى اللاويين، كما نحب أن نطيل عليكم، ومعنى لاوي، وقد نتعرض كذلك معنى سامي، والصهيونية كذلك معنى صهيون والصهيونية، ما الفرق بين اليهود أو اليهودية والصهيونية.
بحث فريد في هذا الباب هي المرأة، لكنه بحث
أو يعتبر مرجعا أصيلا في هذا الباب، والتي عنونت لهم الصهيونية غير اليهودية، الصهيونية غير اليهودية، جذورها في التاريخ الغربي. امرأة تسمى بريجينا الشريف،